وهؤلاء دعاء على أبواب جهنم. طيب من أجابهم إليها؟ من أجابهم إليها؟ إليها عيش يعود إلى جهنم. من أجابهم إلى الطرق التي يدعون إليها التي توصل إلى جهنم، هذا المراد. من أجابهم إليها إلى الطرق إلى المعتقد. إخواني، ليس الشر في أن تقصر إرادتك فتقصر في أداء واجب أو تقتحم حرام. الشر أشد من هذا الشر أن تجد عندك شرة ونهمة وغلو فتنزل الأشياء فوق منزلتها وتحكم على الناس بغلوك أنت وتحكم على الناس بغير حكم الشرع. فبعض الشباب عنده غلو، بعض الناس عندهم غلو فينزلون الأمور في غير منزلتها ويبالغون فيها ويحكمون على الناس بتهور. فتنزيل الأمور غير منزلتها والحكم على الأشياء بغير ميزان الشرع وعدم التقيد بمنزلة الشرع في الحكم، هذا من أسباب الفتنة في الأمة، هذا من أسباب الفتنة في الأمة. فهؤلاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاء على أبواب جهنم. قال من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء قوم يحتاجون إلى صفة، يحتاجون إلى بيان، صفهم انعتهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب أقحاح من أنفسنا يتقنون العربية إلا أنهم بغاة، إلا أنهم يخرجون على الناس بالسيف، إلا أنهم يستحلون الدماء، إلا أنهم يتسرعون في التكفير، في تكفير الناس. لا يغرنكم منهم شدتهم في صلاة وصيام، ولا يغرنكم منهم كثرة تلاوتهم للقرآن، لا يغرنكم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم مخاطبا الصحابة كما في الصحيحين يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية قال لا يجاوز حلاقيمهم. لا يغرنكم أيها الشباب لحى هؤلاء ولا صلاته ولا صيامه ولا عبادته ولا تلاوته القرآن. الشاب قد يغتر بهذه المظاهر. قلت ما دام أن الشر هكذا، أن هؤلاء على دعاة أبواب جهنم، قلت انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى سعة صدره صلى الله عليه وسلم، أسئلة متلاحقة في أشياء غير واقعة، في أشياء يسأل عنها لم تقع بعد، إشارة إلى حلم الأستاذ وسعة صدره، وإشارة مهمة لمسألة كثير من إخواننا يقررونها ولا يفصلون فيها، أن السؤال عن الأمور غير الواقعة ليست دائما مذموما. إذا أمور غير واقعة لكنها ستقع ويكون لها نصيب فأن تسأل عنها لا حرج، أما الأشياء التي يسأل عنها لتحمير الوجوه والامتحان والتخجيل والأشياء الخيالية التي لا واقع لها في حياة الناس، فهذا هو الأمر المذموم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. بدلالة التضمن يفهم أن الأمر قريب، وأن حذيفة إن أخر الله أجله وأمد في عمره قد يدرك ذلك. وبلا شك أن فتنة الخوارج كانت قريبة. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. تلزم جماعة المسلمين وإمامه. تكون مع المسلمين، لا تخرج ولا تفكر بمنابذة الولاة والسلاطين والملوك. إياك أن تفارق جماعة المسلمين، وبينا في الدرس الماضي معنى جماعة المسلمين بالتفصيل، ولا أريد أن أعيد. تكون سنفي دولاب في المجتمع، تنسجم معه، تحب له الخير، لا تفارق، تكون واحد من المسلمين، تعقد دينك على الطاعة، الولاء والبراء والحب والبغض معقود على حقيقة الدين وليس على أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لا أقول من كان كذا أحببته ومن لم يكن كذا أبغضته، من كان كذا واليته ومن كان كذا عاديته، على الدين، حب والبغض على الدين، على سلطان. كل من اتخذ شيخا أو اسما يعقد عليه سلطان الولاء والبراء والحب والبغض فهو جاهل ويدعو إلى جاهلية وليس على سنة وليس على خير. لما وقع نزاع بين اثنين، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ والأنصار والمهاجرون اسمان شرعيان جليلان مذكوران في كتاب الله في معرض المدح، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقولون يا للأنصار وآخر يقولون يا للمهاجرين، وأصبح الاسم هو معقد الولاء والبراء والحب والبغض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاهلية. فالواجب عليك أن تكون من جماعة المسلمين، تحب لجميع المسلمين الخير، وتطيع أولياء الأمور، ولا تفكر برئاسة موهوبة. والأمراء الموجودين اليوم في سائر الجماعات إمارة بلا حارة، وتلبيت نزغات وشهوات حتى تروج البضاعات كاسدات. فالشر لا يروج إلا بمصالح مادية أو معنوية، وليست الأمة بحاجة لا لجماعات ولا لأمراء ولا لهذه الأشياء. كثير من الناس يرى نفسه ويضع نفسه في موضع، لو تجرد واتقى الله وسأل نفسه: من الذي أوضعني في هذا الموضع؟ من الذي أسبغ علي هذا الوصف؟ لوجدها جاهلية عمياء ما أنزل الله بها من سلطان. تواضع للخلق وكن واحدا منهم، وإن تقدمت على الناس فبتقوى وعلم فقط لا بشيء آخر. أما رئاسات موهومة فهذه مصيبة الأمة التي بدأت المصيبة من هنا، وهذه التي تسبب الشقاق. وبعض الناس لا يمكن أن يتحول أو يتغير وإن ظهرت له الدلائل، لأن هذا يخالف ما هو عليه من شر. شاهد من الحديث قول حذيفة، ومن هنا بوب الإمام البخاري قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لهم، يعني للمسلمين، إن وقعت الغربة واستحكمت وكنت في زمن ومكان ما تظهر لهم جماعة، وكنت بين قوم ضلال، قوم أصحاب معتقدات لا يتحاكمون لكتاب ولا سنة ولا إلى هدي الصحابة. قال: تعرف منهم وتنكر؟ أنت يا حذيفة تعرف، فمن صار على دربك يعرف. إشارة إلى ضرورة تحكيم فهم الصحابة الفهم، وفي الحكم على ما يعرف وما ينكر. إن لم يكن لهم هذا الأمر واستحكمت الغربة، نصنع جماعة جديدة ونحدث فرقة في الأمة ونوجد كيانات وتجمعات. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إيش نعمل؟ هذا كلام حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق. تلك الفرق تأمل منه تعرف تعرف تنكر الفرق. بدأ الأمر بالإنكار ثم أصبحت القلوب ليست كما كانت، فانتهى الأمر بوجود الفرق. ذكرت لكم حديث يتضمن أن الفتن تأتي الأمة على شكل أمواج، وآخر أمواج الفتن دعاء على أبواب جهنم. يترتب عن وجود الدعاء على أبواب جهنم فرق في الأمة، وأشار هذه الفرق الفرقة التي تزعم أنها على حق وأن ما عداها على باطل، فكأنهم يكفرون غيرهم. قد حدثني عشرات من الشباب الذين تركوا هذه الجماعات أنه قد قيل عنهم ارتدوا نقصوا على نقابهم ومشاكل. لماذا؟ لأن هؤلاء الجماعات أصلا لم يكلفوا أنفسهم بالتكليف الشرعي. قل لي تكليف الشرعي إيش أنت موقعكم؟ كفر غير كفر غير. طب ليش تحتج بحديث من فرق الجماعة على نفسك؟ وأنت إذا كنت تكفرني فأنا في الجماعة مثلك. فلما فهموا الجماعة فهما خاطئا فأصبح في الحقيقة المسألة أثر خطير من شقين. الشق الأول من حمل هذا المعنى ولم يبقى ثابتا معهم، فإن تركهم فيقع في نفسه أنه قد انسلخ عن الإسلام حتى في حق من ابتعد عنه ما لم يصوب فهمه إلى الفهم السديد. والشق الثاني في من بقي، فكيف يعاملون من ترك؟ فعلى الشقين المسألة خطيرة وخطيرة للغاية، ولا يمكن للإنسان أن ينجو حتى يفهم الأمور وينزلها بمنزلتها. إذا لم يوجد للمسلمين، يقول حذيفة، فإن لم يكن لهم أيضا المسلمين جماعة ولا إمام، قال اعتزل. اعتزل تلك الفرق. إيش تلك الفرق؟ إيش يعني؟ حال عدم وجود إمام ولا جماعة للمسلمين، انفرد عنهم بنفسك ودينك، ولا يقبل الأمر بديل. إما أن تبقى من جماعة المسلمين أو أن تعتزل، لست بحاجة إلى وجود فرق في الأمة، لست بحاجة إلى فرق في الأمة أبدا. نحن بحاجة إلى وجود العلماء. لما قل العلماء في الأمة قام أناس ليقوموا مقام العلماء فأفسدت، والأمة كلها لو قامت لتقوم بمهام العلماء لا يستطيع أن يسدوا مسدهم فتفرقت، حصل بينهم الضغينة والتضارب والكفر والحزبية المقيتة، وأصبحنا نجد ونرى ونسمع أشياء لا تخطر في البال ولا تسبق في الخيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت الفرقة الناس أقدامهم مجتمعة حتى في المسجد قلوبهم مفترقة، والأصل في المسلمين أن يفهموا معنى الجماعة كما قررنا وأن يجتمعوا على ولاة أمورهم وأن لا يخرجوا في حال استحكام الغربة أو وجود إنسان في ديار لا يوجد فيها جماعة المسلمين ولا إمام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، وإن كنت لا يتأتى لك الاعتزال عنه إلا بأن تعض أي تلزم وتمسك أصل جذع شجرة تأكل من ثمرها وتقيم تحتها فافعل، ولو أن تعض بأصل شجرة ووطن نفسك على ذلك حتى يدركك، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحافظ في فتح الباري يذكر فوائد الحديث ضمنتها في كلامي، لكن مما قال رحمه الله: وفي الحديث إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع. هذا كلام الحافظ بن حجر. إذا قيل لابن عباس لما وقع الخلاف قيل له: أنت عثماني ولا علوي؟ علي ولا عثمان؟ قيل ابن عباس: أنت عثماني منسب لعثمان؟ قال: لا هذا ولا هذا. إذا كان ابن عباس ما قبل في وقت الفرقة أن ينسب إلى عثمان أو إلى علي، فكيف النسبة إلى من دونه في وقت الفتنة؟ لا تقبل أن تنتسب له. قل: أنا نجاتي في أن ألتزم كتاب ربي وأن ألتزم سنة نبيي بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة الله في كونه في خلقه وفي شرعه، أحب لهؤلاء أن يعيشوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ففهموا ما لم نفهم وعرفوا ما لم نعرف وكانوا أدرك لمراد الشرع ومقاصده وأعلم بالعربية. فالواجب علينا أن نتجاوز فهومهم وما كان في ذلك الوقت دينا فسيبقى دينا، وما لم يكن دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة افتراق الأمة قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، هذا الداء والدواء. لكن يا ترى من الذي يعش سنة النبي وسنة الخلفاء المهديين؟ من؟ العلماء. ليس كل واحد يعرف سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، الذي يعرف ذلك العلماء. ولذا الخير في هذه الأمة كان بالعلماء، وسيبقى الخير في هذه الأمة بالعلماء. فمتى وجد العلماء وجد الخير، ومتى فقد الناس العلماء فقد الخير وحصل الشر. والناس كلهم لو اجتمعوا ليقوموا مقام العلماء ما لم يكونوا على علم فلا يمكنهم أبدا، فلا يمكنهم أبدا أن يؤدوا ما يحبون. على وجه التمام والكمال. أكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله إلى باب جديد في درس قادم، وأوجز في الإجابة على الأسئلة في الدرس. ما حكم الصلاة في الغرف التي تكون في المطارات العالمية ومكتوب عليها الصلاة لجميع الأديان، حيث يكون فيها الصلبان والتماثيل ولا يوجد هناك أماكن أخرى لنصلي بها، والسفر يكون طويلا؟ الجواب السؤال عند ابن عباس في صحيح البخاري. سئل عن الصلاة في الكنائس والبيع، فقال: تصلي فيها ما لم يكن فيها صلبان. إذا لم يكن في الكنائس والبيع صلبان تصلي فيها. والحديث الصحيح الذي فيه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما صليت الحمد لله، أينما صليت الحمد لله، مسجد الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد وكلها طهور. هل في زماننا هذا نعد ظهور الرافضة من الظهور الذي يظهر ويقطع؟ نرجو الله، هذا الذي نحب، لكن مدة الظهور وطريقة الانقطاع وكيف يقع ذلك، علم ذلك عند ربي في كتاب. ما الدليل على كراهة التركيز في الصلاة؟ الفعل المتتابع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آخر سورة ثم رجع إلى أولها، وثبت أنه قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، فهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. أن تقرأ سورة ثم تقرأ ما قبلها في ركعة أخرى هذا ليس بتركيز. ففي الحديث كان رجل يؤم كان يفتتح قل هو الله أحد ثم يقرأ ما تيسر، فشكاه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب في رواية قال: اسألوه لماذا يقرأ هذه السورة قبل ما يقرأ ما تيسر، يقرأ قل هو الله أحد. فقال الشاب إنه يحبها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. طب هذا الشاب الذي كان يؤم القوم ويقرأ يفتتح بالإخلاص، هل تتصورون أنه كان في كل الصلوات يقرأ فقط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس؟ لا يوجد بعد الإخلاص في ترتيب المصحف إلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هل تتصور في حق هذا الإمام أنه ما كان يقرأ قبل الإخلاص؟ كان يقرأ. فإذا التركيز لا يكون في ترتيب الصور، لذا ثبت في قيام الليل في حادثة ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة أن النبي استفتح بالبقرة، ولما فرغ منها استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، فهذا النوع من التنكيس ليس بمكروه. أما التنكيس الذي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أن يقرأ من آخر السورة ثم يعود إلى أولها، فهذا أمر لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا الحديث لم يصح ولا يثبت، فحيث الرواية يعني فيه علة، ومن حيث المتن فالحلال ما تساوى طرفاه، ولا يكون حلال بغيضا إلى الله. أبغض الحلال حلال بغيض لا يكون كذلك. ويغني عن هذا ما قال العلماء من ضوابطهم في الفقه: إن الأصل في الطلاق الحذر، الأصل في الطلاق الحذر كما في صحيح مسلم قال وطلاقها كسرها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الأصل الحذر في الطلاق، وإن هذا في دروس القواعد. ما معنى قولكم في الدرس السابق أن الطهارة تتجزأ؟ الصلاة تتجزأ لقول النبي لعمران في البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رجل أصيب بشجة في رأسه، إذا استخدم الماء هلك، فإذا كانت الطهارة تتجزأ وقد ورد ما يسعف على ذلك عند الدارقطني لكنه ضعيف ولم يثبت، إن كانت الصلاة تتجزأ فيجزئ هذا الرجل أن يغسل سائر بدنه ويترك رأسه. لكن من أصيب بشجة في رأسه ماذا يفعل إن أصبح جنوبا؟ يتيمم، ولا نقول له أغسل أسفل بدنك واترك رأسك، فالطهارة لا تتجزأ. هذا مراد، هذا مراد. هل وادي العقيق هو خلف مسجد الحليفة؟ نعم، وادي العقيق مسجد الحليفة الآن هو في طرف الوادي. في البخاري قال أتاني آت من ربي، والظاهر أن ذلك كان في المنام، وروى الأنبياء حق، فقال لي يا محمد إنك بالوادي المقدس. وفي رواية صلى ركعتين. فالصلاة ليست هي سنة الإحرام، وإنما الصلاة في من أحرم بحج أو عمرة وهو في ذي الحليفة للمكان، ومن أحرم من غير هذا المكان فلم يرد في الشرع شيء يسمى سنة الإحرام. والسنة أن تقع الصلاة في واد، والذي يصليه الناس اليوم في طرف الواد، ولو الإنسان صلى فيه لا حرج، والتمام والكمال أن يصلي في بطن الواد، يعني يتجاوز الميقات ويصعد إلى ما بعد الجسر في من يتذكر تلك المنطقة، فينزل ويصلي في بطن الوادي، هذا أقرب للسنة. لكن لو صلى في المسجد لا حرج إن شاء الله تعالى. إذا كشف قدم المرأة خلال الطواف بالكعبة هل يبطل الطواف؟ لا أقول يبطل الطواف، ولا سيما إذا كان الانكشاف عارضا. إيش عارض؟ امرأة تصلي فجاء هواء فكشف يعني قدميها، فتسبل ترجع الثوب كما كان، صلاتها صحيحة إن شاء الله. ستر العورة والطهارة للطائف من الواجبات وليست من شروط صحة الصلاة. هل يجوز من أراد الحج عن أبيه المتوفى أن يجعل العمرة عن أمه المتوفاة والحج إفراد عن أبيه، أم لا بد أن تكون العمرة والحج عن أبيه؟ الذي يحبه الله تعالى في الحج تمتع، ومن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع. ومن شروط التمتع أن تقع الحج العمرة والحج عن شخص واحد، أما أن تجعل العمرة عن أبيك وأن تجعل الحج عن نفسك أو أن تجعل الحج عن أمك أو العكس فهذا ليس التمتع. التمتع أن تعتبر عن أبيك ثم أن تحج عن أبيك، أن تعتبر عن أمك ثم أن تحج عن أمك، أن تعتبر عن نفسك ثم أن تحج عن نفسك. فإن جعلت العمرة لأبيك والحج لك فهذا حج مفرد، والحج المفرد يفعله المسلم لما يضيق به الوقت، أما في السعة من الأمر فلا تحج إلا متمتعا. من كان مصدره كان مصدر ماله حرام حرام فهل أقبل هديته وآكل في بيته؟ وهل استفاد من حديث بريرة واللحم الذي أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم جواز الأكل من ماله، أم أن هناك فرق بين أصل المال الحرام وأن ما أعطي لبريرة صدقة حلال عليها. العلماء يذكرون في حديث بريرة لما كانت تصدق عليها وهو في البخاري فتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقبل هديته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هو صدقة لها هدية لنا، وصدقة عليها هدية لنا. فيقول العلماء: الحرام لا يتعدى ذمتين، الحرام لا يتعدى ذمتين، ما لم توجد ذمة تنازع فيه، يعني أن تعلم أن فلانا سرق مالا، من وجد ماله مسروق فهو أحق به من البائع في الصحيح. فإذا وجد ذمة تنازع فيه فليس لك أن تقبله. أما جد هو وتعب ولكنه ارتكب حراما فلك أن تقبله، لكن كلما توسعت معه وقبلت هديته وخالطته عظم حق الله عليك تجاهه. ففي نهاية المآل إما أن تتركه وإما أن تترك الحرام الذي هو عليه. أما النفاق اليوم الذي يسمى زورا وبهتانا أخلاق، أصبح النفاق يسمى أخلاق، فلان ما شاء الله ما المثل وأعطت خلقي، وكل خلقه قائم على نفاق اجتماعي، لا يغار على حرمات الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الناس انقلبت موازينها، وصرنا حقيقة بحاجة ماسة نتكلم عن الأخلاق. لا أقول مفردات الأخلاق، نتكلم عن الأخلاق كتأصيل شرعي وتنظير. الناس طلقت عليها المفاهيم، أصبحوا يقولون الكفار أصحاب أخلاق، والكافر لولا أن هذا الذي يمارسه يعود عليه بنفع ما فعله. والخلق يرتبط بثوابت عندك، بعقيدتك، هذا الخلق لا يتغير ولا يتبدل بتبدل المصالح. فعلى أي حال، إذا لا توجد ذمة تنازع في المال الحرام فلك أن تقبل، وكلما توسعت معه عظم حق الله عليك. كنت صائما صيام نافلة فأويت الإفطار وكنت لم أفعل، أرجو أن يكون صيامك صحيحا إن شاء الله. لو نزل عذاب يوم أحد لنجى منه أمور، ورد هذا ولا يحضرني الآن هل هو ثابت أم لا، يحتاج مني إلى مراجعة. من استطاع أن يصل للسعودية بغير فيزة حج، فيزة سائق مثلا، وأراد الحج، فهل يجب عليه دفع مقدار من المال مقابل استخدام المرافق؟ وما مقدار هذا المال؟ مقدار هذا المال ما يدفعه الناس، إذا استفاد مما يدفع، وإن لم يستفد لا شيء عليه، هذا الأصل براءة الذمة. هل من أراد الحج ومعه أولاد صغار هل عليهم الفدية؟ من تمتع نعم عليهم الفدية، يعني بمعنى حج وحج متمتع، فالحكم الشرعي في الفعل لا للذوات. ما حكم التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة أو في حالة إنقاذ رجل من الموت بهذا التبرع؟ ويقول: التبرع لا يؤثر في الرجل الذي تبرع. مثل الكبد والكلية مثلا، أقول الكلية ما عندي، يستطيع أن يعيش من دونها. المسألة حقيقة لا يوجد فيها نص، مسألة فهم واجتهاد، فهم واجتهاد، يعني فيه سعة. والذي أنقذ في نفسي فإن أصبت الحمد لله، إن أخطأت فأستغفر الله. أن التبرع في الشرع يسبقه الملك، ولا يجوز للإنسان أن يتبرع بما لا يملك. ولو طلب المريض من الطبيب هل تعطيني ضمان على أني لن أحتاج الكلية الثانية؟ إيش يقول الدكاترة؟ الدكتور إيش يقول؟ يمكن الدكتور يعطي المريض ضمانا أنك لن تحتاج الكلية الثانية؟ لا يمكن، قد يصاب. طيب لو حصل التبرع بعضو ظاهر كاليد أو القدم، إذا استطاع الأطباء في يوم من الأيام يستفيدون من هذا، هل يقبل المتبرع أن يقدم شيئا ظاهرا؟ يقول تكفيني يد وهذا ذا ما عنده يدين، تكفيني قدم وهذا ما عنده قدمين، لماذا يستبشع في الأمر الظاهر ولا يستبشع في الأمر الباطن؟ وما الفرق؟ ليش الناس لا يقبلون الظاهر ويقبلون الباطن؟ وصاحب البصيرة لا يفرق، بل قد يكون الباطن مقدم على الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الميت على ما مات عليه، والحديث من حيث المعاني محتمل أكثر من معنى. إن مت على عبادة مت على عبادة، مت على تلبية يبعث على تلبية، إن مات الإنسان والعياذ بالله وهو مخمور يبعث مخمور. ويمكن أن يقال في معنى الحديث تبعث ناقص كما دفنت كما مت دون كلية، وما تدري إيش أثر هذا على حياة البرزخ. فأنا أرى أن التبرع ليس هو الأصل، أنا أرى أن التبرع ليس هو الأصل، والتبرع في توسع، بل الطب اليوم في توسع يحتاج ضوابط. الأصل في الطب أنه رحمة للناس، لكن يعني تعنت وتدقيق الأطباء في بعض الأحيان لو ترك الناس على دون التطبب لعله كان أرحم بهم وأحسن بهم. هذا أمر أيضا خلاف الأصل، ليس الأصل في الطب هكذا. هات يا أبا إسماعيل، وإن كنت لا أحب أن أسمع إلا الورق لثقة في السمع الآن، تفضل. تأخذ من كافر، تبرع من كافر، إيش أثر يعني الكافر على المسلم في مثل هذه الأشياء؟ ظواهر النصوص ما فرقت، لقول الله ولقد كرمنا بني آدم. قال الإمام القرطبي في تفسير عند هذه الآية في الإسراء، قال دلت الآية على حرمة بيع دم الآدمي وعلى حرمة بيع شعر الآدمي، لأن الإنسان مكرم ويصبح للإنسان قطع غيار كالسيارات، هذه ليست يعني مصلحة له. الإنسان مكرم، لكن حرمة المسلم أشد من حرمة الكافر. فبعض المعاصرين من أهل العلم يجوز يعني أن يستفيد المسلم من الكافر ولا يستفيد الكافر من المسلم. ونحتاج أيضا حتى يتم الجواب يحتاج الأمر إلى معرفة أثر على المتبرع عليه المتبرع له، أثر التبرع. يعني سمعت من بعض من أخذ من غيره مثلا كبدا يقول أنا شعرت في نفسي أني غير الإنسان الأول، يعني في أثر كبير على نفسي. وهذا يجعلنا نتكلم عن موضوع الكافر والمسلم. لو تغير القلب مثلا، أخذ قلب كافر لوضع في قلب مسلم، هل هذا يؤثر على سلوك المتبرع له أم لا يؤثر؟ مسائل تثار تحتاج لجواب، لا جواب لي، لا جواب عندي. وربي يقول لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالأطباء يحتاجون أن نستفيد منهم، هل هذا التبرع أثر على سلوك الإنسان؟ يعني حدثوني بقصة غريبة، رجل من كبار أثرياء مصر كان في المستشفى وكان يعاني من القلب، ودخل رجل فلاح مصري فطمع الأطباء بأخذ قلبه، فالخلاصة أخذ قلبه وهد القلب فلاح بقلب ثري هذا. فقال أول ما قام هذا الرجل الثري لا يعرف صلاة ولا صوم ولا ديانة، فأول ما قام يسأل عن أولاده وعن صلاة أولاده، هل صلوا ولا لم يصلوا. حدثني من يعلم هذا علم اليقين، هذا الرجل قبل تركيب هذا القلب ما كان يسأل عن صلاة، فلما غير قلبه أصبح يسأل عن صلاة الأولاد، وهذا أمر غير معقول منه أبدا. فمعقول لا يوجد أثر لهذا التركيب القلب. هذا تجعلنا نقول أن من جوز يعني موضوع نقل الأعضاء من الكافر للمسلم ناظرا إلى فقط الحرمة، فوجد أن حرمة المسلم مقدمة على حرمة الكافر، النظرة من ناحية فقهية قاصرة، فنحتاج أن ننظر إلى شيء آخر، إيش الأثر، هل من أثر أو ليس بأثر، نحتاج أن نعرف هذا أيضا. وهذه مسائل كلها تحتاج في الحقيقة إلى أجوبة. في حديث حذيفة هل المقصود عدم وجود حاكم مسلم؟ جماعة المسلمين قلنا جماعة المسلمين أمراء وعلماء وعوام الناس، العلماء يقيمون الدين والأمراء ينظمون الحياة والمعيشة حتى لا تقع الأمور فوضى. ولذا النبي قال نقاتلهم، لما سئل نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة، ما ولد ناس يعلمون والدين قائم، لا ينابذ الحكام ويحرم الخروج عليهم. فهذه هي جماعة المسلمين بإيجاز. إذا كان كذلك أفلا يطالب المسلمون بإقامة جماعة لهم؟ جماعة المسلمين كل من وافقهم في معتقدهم وفي تحليل ما أحل الله وفي تحريم ما حرم الله. هل المسلمون في بلاد الكفر غير مطالبين بجماعة جماعة مسلمة؟ المسلمون في ديار الكفر الواجب عليهم إقامة الدين، وإن وجدت بعض الأحكام التي تخصهم بإيجاد مجمعات لهم مراكز وما شابه ليقوم هذه المراكز مقام الأحكام الشرعية التي أناطها الشرع بالقضاء أو بالعلماء، فيكون الأمر كذلك. يعني امرأة مسلمة أسلمت في بلاد الكفر تحتاج إلى والي، تحتاج إلى ولي أمر لها يزوجها، فمن الذي يزوجها؟ إمام المركز، إمام المسجد، ليست تحزبات، وإنما هي تجمعات للقيام بالجمعة والعيد والجماعة والأحكام التي أناطها الشرع بمثل هذه الأمور. ورحم الله الإنسان ورحم الله من عرف قدر نفسه. من اعتمر في شوال وبقي في مكة إلى الحج فهل عليه أن يرجع إلى الميقات؟ لا، شوال من أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة، وحج التمتع ينبغي أن تكون العمرة في أشهر الحج. فمن اعتمر في شوال وبقي في مكة إلى أيام الحج فحجه متمتع ولا حرج عليه، لكن من اعتمر في غير شوال حتى يتمتع لابد أن يأتي بعمرة، لابد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، لابد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. تبدأ أشهر الحج من أول شوال وتنتهي أشهر الحج بذي الحجة. نعم. السؤال رجل اعتمر في شوال أو ما بعده أو ما بعده ثم رجع إلى بلاده، ثم كان في ذي الحجة في مكة، فماذا عليه؟ وهل حجه متمتع أم لا؟ هذه مسألة جماهير الفقهاء وجماهير السلف من التابعين كما يظهر من آثار أوردها ابن أبي شيبة في المصنف، يقولون من شرط التمتع أن يبقى الحاج في مكة ولا يخرج منها. لكن إنسان لو أخذ عمره في شوال ثم رجع إلى دياره ثم أراد أن يحج فلا بد أن يأتي بعمرة جديدة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الحل فقال الحل كله، والظاهر والله أعلم أن المراد بالحل كله حتى إتيان النساء، لأن العرب كانوا يستعظمون إتيان الرجل زوجه في أشهر الحج في مكة. حتى النساء الآن في كثير من الحجيج من تمتعوا تمتعا حقيقيا لا حكميا، ممن يصطحب زوجته معه في الحج فيريد أن يقضي أربه من زوجه، فبعض النساء يتحرجن من أن يأتيها زوجها في الحج، وحتى يعني يقولون كلمات أنت في مكة هذا أمر لا يجوز. فالشرع هدم هذا، الشرع هدم هذا، فكان الناس يستعظمون ذلك، والنبي أصر عليهم إصرارا شديدا في هدم ما كان عليه الجاهلية وأمرهم بالتمتع. حتى قال جابر كما في صحيح مسلم الذي وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبنا إلى منى وأذكارنا تقطر منيا، بمعنى أنهم كانوا حديثي عهد بالجماع، فالتورع عن الجماع وتعبد الله بترك الجماع من قبل الذكر أو الأنثى ورع بارد، ورع ليس له محل في الشرع، ورع ليس له محل في الشرع. فالظاهر من قوله الحل كله هذا هو، وليس المراد بالحل كله افعل ما شئت ولو أن تخرج من الحرم وترجع إلى بلدك. وكان يقول بأن الحاج له أن يعود الحسن البصري، الحسن البصري كان يقول الحل كله يعني الإنسان بعد ما يعتمر ويحج متمتعا فيتمتع فيفعل ما شاء ولا يجعل له محذور ولو رجع إلى بلده، كان هذا الذي يقوله الحسن البصري، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يفتي بهذا. الشافعية يقنطون في الفجر، هل نقنط معهم؟ نعم أقنط معهم، ولكن بارك الله فيك احرص على إظهار السنة، فإن كان يقتدى بك فبين السنة. هل يجوز صيام الجمعة والسبت المتتابعان إذا حلفت بالله أن أصوم هذين اليومين؟ إن حلفت أن تصوم هذين اليومين فيصبح صيامهما واجبا في حقك بحكم صوم النذر، والسبت باتفاق يصام في الفريضة والنهي وارد في غير الفريضة. والله نذرت وحلفت فحينئذ أن تصوم الجمعة والسبت. من أفرض الجمعة بصيام نافلة ويحرم عليه أن يفرد فيصوم السبت على ألا يتخذ صيام الجمعة حيلة وذريعة لصيام السبت. أعيد، من صام الجمعة يحرم عليه الإفراد، فيصبح الآن صيام السبت في حق من أفرض الجمعة يصبح صيام السبت فريضة، فله أن يصوم السبت حتى لا يقع في الإفراد في يوم الجمعة، على ألا يكون صيام الجمعة وسيلة لصيام السبت. أخي يقول إنه أحبك في الله، أحبك الله، الجمع في الشتاء ما بين الإفراط والتفريط، فنرجو الإجابة. الجمع بين الصلاتين سنة، وعجب لا ينتهي من أولئك الجهال الذين يقولون للناس إنكم إن جمعتم وقعتم في الكبائر وأديتم النوافل وتركتم الفرائض. هذا رأيك، احتفظ به لنفسك ولا تخالف علماء الأمة، ولا تخالف جماهير علماء الملة، وإن خالفتهم فهم لا يأذنون لك أن تقول هذا الكلام، علماء الحنفية الذين يرون أن القصر عزيمة، لو سئلوا لو أتم رجل يقول صوته صحيحة، بالخلاف علماء الحنفية الذين لا يرون الجمع لو سئلوا يقولون من جمع متأولا صلاته صحيحة، وإن كنا نحن لا نرى الجمع. أما الشاب طائش أحمق لا يفهم شيئا يسأل عن الجمع يقول أنتم لا تصلون الفراغ أنتم تصلون النافلة، فهذا من الحمق وهذا من عدم الرحمة بالمسلمين. لا تريد أن تجمع أنت شأنك، أنت شأنك، فلا نريد التشديد ولا نريد التساهل. يصبح الإنسان يجمع في وقت بعض الناس يتوسعون في الجمع، فالتوسع مرفوض والتضييق على المسلمين مرفوض، والحق وسط بين الجافي عنه الغالي فيه. والكلام عن الجمع كثير، كرة القدم وكأس العالم زرع الغرب العداوة بين المسلمين والشحناء، الآن بين مصر والجزائر وضح مواجهه. كرة القدم فيها ثلاث محاذير، الأول إهدار الطاقات والأوقات، والثاني قلب الموازين يصبح البطل في كرة القدم الذي يحسن إدخال هذه الكرة في مكان معين، والثالث إحياء العصبيات المقيتة والجاهليات في الأمة. فهذه محاذير ثلاثة لكرة القدم، فأنت ذكرت محذورا وزدت عليها محذورين، فعصبيات تفريق الأمة محذور، وهدر الطاقات والأوقات محذور. كم من مليون متابع كرة القدم ولا سيما على الشاشات، مدة كرة القدم ساعة في المتابعة، العدد مليون، مليون ساعة، كم مليون ساعة تفيد الأمة وتفيد المجتمع وتفيد الأفراد، طاقات أهدرت والمباريات كثيرة وعد ملايين. ثم قلب الموازين، ولذا يعني الذين يجعلون هذه الكرة تفرق الأمة هؤلاء يحيون الجاهليات والنعارات، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهذا والعياذ بالله تعالى على جاهلية، هذا على جاهلية، والواجب نبذ هذه العصبيات. هل قلت يا شيخنا أن المسلم الفرنسي والإنجليزي والإسباني إذا تكلم بالعربية فهو عربي؟ هكذا قال لنا بعض الإخوة ونريد أن نعرف الصواب. لا، ما قلت هذا، أنا أقول الشرع مدح العرب لأمرين، لصفات كانت فيهم وقت التنزيل ولإتقانهم العربية. ذكرت لكم أن الفراهي عبد الحميد وهو من كبار علماء الهند في القرن الرابع عشر الهجري يقول: أيتني مسألة، ما هو سر اختيار الله للعرب؟ قد فتأملت ووجدت أن أبرز أخلاق العرب في وقت التنزيل الصدق والكرم، وتأملت الدين ووجدت أن الدين عبادات ومعاملات، وأن الأصل في العبادات الصدق، وأن الأصل في المعاملات الكرم، فاختار الله العرب لذلك، للصدق. العربي لا يكذب، العربي لا يمكن للعربي أن يكذب، ولا يمكن للعربي أن يكون بخيلا وإن كان مسيكا على أهله. إذا قد يقول قائل جاءت هند وقالت أن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية أن أبا سفيان رجل مسيك يمسك على أهله لكن كريم على الناس، يمكن العربي يكون شحيح على أهله لكن أمام الناس لابد أن يكون كريم. أين؟ فمن تطبع بأخلاق العرب وأتقن العرب دخل في المدح. أنا ما أقول صار عربي، أقول دخل في مدح الله للعرب. فالله لا يمدح الناس بالعرق، الله يمدح الناس بالفعل. فمن استقام لسانه بالعربية وتطبع بطباع العرب فدخل في مدح الله للعرب. يكفينا هذا الأمر، نجيب على أسئلة بعض الأخوات. اختار سؤالين: هل الذي يتبرع بدمه من أجل أن يحصل على بطاقة تأمين صحي، فهل هذا يبيع دمه؟ إذا كان ليس بنيته إلا أن يساعد الناس فجاءت البطاقة تبعا، لا أرى فيها حرجا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما إن كان يعلم الله من قلبه أنه لن يتبرع حتى يحصل البطاقة، فيخشى أن يكون هذا فيه شيء. أما هو يريد التبرع فجاءت البطاقة، ما أرى فيها حرج. المطلقة إذا مات زوجها قبل انتهاء العدة لمدة، هل تدخل في عدة جديدة؟ المطلقة إذا مات زوجها قبل انتهاء العدة، هل ترث منه؟ نعم ترث منه. المطلقة إذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها هي زوجة، فترث من زوجها، لكن قبل انتهاء العدة لمدة الثانية هل تدخل في عدة جديدة؟ متى انتهت عدة المطلقة أصبحت أجنبية. متى انتهت العدة أصبحت أجنبية لا ترث، وإذا مات الزوج وهي في العدة ترث. عفوا، المطلقة نعم نعم أحسنت، هذا يجب علي أن أنهي، يجب علي أن أنهي المجلس. جزاك الله خير. المطلقة إذا مات زوجها قبل انتهاء العدة، نعم إذا تداخلت عدة الطلاق مع عدة الوفاة. هي تسأل عن التداخل، والتداخل في العدد لا يكون، وذكرنا هذا في درس الضوابط. التداخل في العدد لا يكون. الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يعني تعتاد عدة جديدة.